بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي يوم الاثنين من شهر رمضان من العام الأربعين من مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وظهر له جبريل عليه السلام واستعلم، فكان ذلك بداية مرحلة البعثة النبوية في حياته صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك إيذانا ببدء الاتصال بين السماء والأرض، بين الملأ الأعلى وبين البشرية، ممثلة في ذلك الرجل الكامل الذي لم يوجد في البشرية أحد أكمل منه ولا أكمل ولا أحسن، فصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. ظهر له رئيس الملائكة وسفير الله إلى أنبيائه ورسله وأمينه على وحيه جبريل عليه السلام، ظهر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا محمد في أكمل حالاته وأحسنها يتحفز في غار حراء، يتحفز في غار حراء، فظهر له جبريل عليه السلام، وكان قد مهد لذلك من قبل كما بينا سابقا بعلامات وإرهاقات ومقدمات تهيئة لهذا الأمر العظيم، كان منها أنه صلى الله عليه وسلم منذ 6 أشهر قبل أن يفجأه الوحي في غار حراء أو أكثر من ذلك بدأ به الوحي بالرؤيا الصادقة، فكان يرى الرؤيا الصادقة فتقع مثل فلق الصبح، وكان مما رأى في منامه جبريل عليه السلام، رآه في منامه يقدم له كتابا قد كتبت فيه الآيات من أول سورة العلق، فقال له جبريل في المنام اقرأ، ثم ها هو جبريل يأتيه في اليقظة، يأتيه في اليقظة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فيقول له قراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فغطه غطة شديدة حتى بلغ منه الجهد، أي ضمه ضمة عنيفة حتى حبس نفسه صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك به 3 مرات، في كل مرة يقول له اقرأ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، أي كيف أقرأ وأنا أمي لا أكتب ولا أحسب. فقال له جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات يرجف فؤاده مرعوبا مما رأى وشاهد وسمع، يرجف فؤاده من هول ذلك الموقف ومهادته. فدخل على أم المؤمنين خديجة وهو يقول: زملوني زملوني. فزملوه صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عنه الروح، ذهب عنه الفزع صلى الله عليه وسلم. فقال لأم المؤمنين خديجة: لقد خشيت على نفسي. وأخبرها بالخبر، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب بالكتاب العبراني، يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا قد عمي، أي طعن في السن حتى ذهب عمره، حتى ذهب بصره. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها: يا ابن عم اسمع إلى ابن أخي. فقال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى، ماذا رأيت؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بخبر ما رأى في غار حراء. فقال ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني فيها جدعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل الذي جئت به إلا أوذي، وإن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤذرا. هذا هو خبر أول الوحي وبدء نزوله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه الإمام البخاري في صحيحه. وفي هذه الواقعة العظيمة الجليلة في الشأن دروس، منها أن أمر الوحي وهو أمر عظيم جليل ثقيل مهيب، أنه كان في اليقظة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة وهو في كامل حضوره الذهني والنفسي وطفائه ونقائه، وهو في أكمل حالاته وأحسنها صلى الله عليه وسلم. وأما الذي جاءه وظهر له ورآه صلى الله عليه وسلم وأحس به لما ضمه إليه ضما شديدا وسمع، هو عظيم الملائكة وسفير الله إلى خلقه وأمينه على وحيه جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام. وإنما عطف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ضمه ضمة عنيفة ثلاث مرات لينبه، ليكون في كامل تيقظه لاستقبال تلك الآيات العظيمة التي جاءه بها من رب العالمين تبارك وتعالى، ولينبهه ويبين له أن هذا الأمر العظيم الذي يراه ويشاهده ويسمعه أمر حقيقي من أمور اليقظة، ليس تخيلا ولا مناما ولا جنونا حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل هو امر حقيقي من امور اليقظة. وفي هذا رد قوي واضح كالشمس على الغربيين، على الغربيين واسنادهم من المتفرجين، من صروخ المستشرقين الذين يتشدقون ويتحذلقون، فيسلسفون زندقتهم وإلحادهم وتكذيبهم بما أنزل الله تعالى عن الوحي على نبيه ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يقولون وماذا يقول أجنادهم فيما بيننا ممن يتكلمون بألسنتنا من بني جلدتنا ممن أذلهم الله من أبنائنا من المتفرجين من العلمانيين من الحدثيين من الزنادقة والملحدين؟ ماذا يقولون في أمر الوحي؟ إنه ليس أمرا حقيقيا، أمر نفساني يتعلق بنفس محمد صلى الله عليه وسلم. يقصدون أن هذا الوحي إنما هو من قبيل الفيوضات النفسانية والعبقرية الشخصية، ولذلك يطلقون تلك العبارة الغامضة عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، يطلقون هذه العبارة بسوء نية، ومقصودهم هذا المعنى بكل ما يحمله من تكذيب بالوحي. وإلا فالعبارة في ظاهرها صحيحة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في شخصيته الذاتية هو في كامل العبقرية، إنه يمثل الكمال البشري، ولكن ما جاء به وحي منزل، وحي حقيقي منزل من رب العالمين تبارك وتعالى، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو أمر الوحي، أمر حقيقي من أمور اليقظة، ليس تخيلا ولا مناما ولا فيوضات نفسية ولا مجرد عبقرية ذاتية، إنه وحي من رب العالمين، وقد جاءه جبريل بعد ذلك، بعد فترة من فجأة الوحي في غار حراء، ظهر جبريل مرة أخرى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المرة على صورته الحقيقية، على خلقته الحقيقية العظيمة التي خلقه الله عليها. ويحدثنا الصادق الأمير النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بنفسه عن ذلك، فيقول كما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما انا امشي اذ سمعت صوتا في السماء، فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحراء، جالس على كرسي بين السماء والارض، فرعدت منه فرجعت فقلت جملوني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله سبحانه: والرجز فاهجر. وفي بعض الروايات أنه رأى جبريل جالسا على عرش بين السماء والأرض فسد الأفق. هنا ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم: الملك الذي فإذا الملك الذي جاءني بحراء يدل على تيقظه صلى الله عليه وسلم لأمر الوحي وانتباهه له وحضوره بكامل حياته وعقليته وذهنه وذكائه صلى الله عليه وسلم. ها هو يعرف الملك يتعرف عليه وها هو يزداد تعرفا عليه إذ يراه هذه المرة بصورته الحقيقية. هذا هو الحق جاءه من ربه عز وجل. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقولها وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آمنا بك وبكتابك الذي أنزلت على خاتم أنبيائك ورسلك. آمنا بسيدنا ونبينا محمد صلى الله وسلم عليه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقع أمر الوحي فضلا عن أن يتطلبه ويسعى إليه. لقد كان غافلا عنه صلى الله عليه وسلم ولذلك فجأه في غار حراء. تأملوا كيف كان قد رعب صلى الله عليه وسلم لما فجأه الوحي ولما ظهر له جبريل. بل قبل أن يفجأه في غار حراء كان جبريل قبل ذلك يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم ويناديه يا محمد يا محمد أنا جبريل. فيرعب منه صلى الله عليه وسلم ويفر منه. إن هذه ليست أحوال من يتوقع الوحي ومن يتطلبه ويسعى إليه ويدعيه ويحرص عليه. إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يدع الوحي لم يختف نفسه بل الله تبارك وتعالى هو الذي اختاره واصطفاه هو الذي اختاره واجتباه اختاره لهذه النبوة واصطفاه لهذه الرسالة. ويا له من أمر عظيم ومن عبء ثقيل. اختاره لذلك وهيئه له وأعده له إعدادا خاصا فرعاه منذ طفولته صلى الله عليه وسلم وحماه وعصمه في صباه وفي فتوته وفي شبابه. كل ذلك من أجل هذا الأمر العظيم أمر النبوة وعبء الرسالة. كل ذلك من أجل النبوة ومن أجل عبء الرسالة اختاره الله تعالى لذلك واصطفاه. لم يدع ذلك صلى الله عليه وسلم ولا تطلبه ولا سعى إليه. إنما هي نعمة عظمى أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه ورحمة كبرى أنزله الله عز وجل على خلقه وأدرك بها خلقه. فسبحانه ما أحكمه وما أعلمه. ولم يكن أمر الوحي ملتبسا على كل من كان عنده علم من الكتاب وعلى كل من كان عنده عقل راجع وبصيرة متفتحة. كان أمرها واضحا كالشمس. ولذلك هذا ورقة ابن نوفل من القرشيين وقد كان عنده شيء من علم الكتاب. بمجرد أن سمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف له أمر الوحي الذي فجأه في غار حراء ويصف له جبريل إذا بورقة يقول هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يعني جبريل عليه السلام. فالناموس في لغة العرب معناه أمين السر، أمين السر. وجبريل عليه السلام هو أمين وحي رب العالمين. وها هي أم المؤمنين خديجة، تلك المرأة الفاضلة العظيمة الجليلة الشأن، بعقلها الراجح الكبير وبصيرتها المتفتحة ونفسها الطافية النقية، في وقت تملك الاضطراب النفس الرقيقة الشفافة الصافية، نفس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تملكها الاضطراب والرعب والفزع من هول ذلك الموقف ومهابته. إذا بتلك المرأة العظيمة تثبته وتطمئنه وتبشره بأن هذا الحدث العظيم الجليل هو خير كبير شاقه الله إليه، فلا يفزعن وليطمئن نفسا. يا له من عقل راجع، ويا لها من امرأة عظيمة عاقلة. وهكذا المرأة المؤمنة الصالحة، هكذا المرأة المؤمنة الصالحة هي ظهير وسبب في حياة العظماء، لها أثر عظيم في حياة العظماء. إنها سند وعبد للرجل تشاركه في حمل الرسالة، فلها مهمة عظيمة. وأي مهمة، ولها أثر عظيم، وأي أثر. وصدق الله تعالى الذي وصفها بأنها سكن، فقال: ومن أصدق من الله قيلا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وهذا الموقف من تلك المرأة العظيمة أم المؤمنين خديجة من أعظم مواقف السكن. فعلى المرأة المؤمنة الصالحة في كل زمان ومكان أن تتنبه إلى هذه الحقيقة، إلى حقيقة مهمتها ووظيفتها وأثرها في هذه الحياة وأثرها في المجتمع. فإن أزناد اليهود والنصارى عبيد الشهوات، إن المتفرجين يحاولون جهدهم، يحرقون كل الحرص على إخفاء هذه الحقيقة عنها. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. واعلموا أن الجماعة هي التمسك بالكتاب والسنة وبمنهج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. يا ابن آدم، احفظ ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك ملاقي، وكن كما شئت فكما تدين هدان. ثم صلوا على خاتم النبيين وإمام المرسلين، فقد أمركم الله بذلك في كتابه المبين. فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء، أبي بكر الصديق وعمر الفاروق ولي النورين عثمان وأبي السبطين علي، وعن آل بيت نبيك الطيبين الطاهرين، وعن أزواج أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.